بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، طلب منا أخ أن نرد على منشور نشره بعض الحداثيين والمستشرقين والمنافقين من هذه الأمة وبعض أذنابهم من جهلة المسلمين، وفيه أن الإسلام هضم المرأة، وذكروا بعض الأحاديث التي أكثرها فيه المدح والعناية بالمرأة، ولكن من جهل الشيء عاداه، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما استدل مبطل بدليل إلا كان الرد عليه من نفس الدليل. ففي هذا المقطع نبين إن شاء الله معاني هذه الأحاديث، ونبين الضعيف منها، ونبين عناية الإسلام بالمرأة وصونها وإعطائها حقها، لا كما يتوهمه هؤلاء المغفلون. فالإسلام كرم المرأة وجعلها مصونة وجعلها مكرمة وجعلها محترمة في ضوء الشرع وضوابطه، ولم ينقصها حقها كما يزعم هؤلاء الجهلة. وقد أعجبني ما قال نشر في بعض الجرائد بعنوان: حقا إنها ملكة. حقا إنها ملكة، يعني المرأة المسلمة جعلها الإسلام ملكة. ثم ذكر في مطلع ذلك المنشور أن الإسلام كرم المرأة واحترمها وجعلها مصونة في بيتها كالملكة، لا تخرج كما يخرج الرجال، ولا تختلط بالرجال، ولا تذهب تعمل كما يعمل الرجال. فإن النساء الكافرات الغربيات يخرجن يعملن كالرجال ويخالطن ويعاشرن الأعمال والرجال ويتعبن، لكن المرأة المسلمة في بيتها وزوجها أو وليها هو الذي يقوم عليها بالنفقة والعناية والمحافظة والمدافعة إلى غير ذلك. وكما قال صدق: حقا إنها ملكة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة كاللؤلؤة المصونة، وهي كذلك كالوردة، كالوردة. الوردة إذا كانت في الشجرة بعيدة عن اللمس وعن الأيادي فإنها تبقى طرية وتبقى فواحة بالرائحة الجميلة، وإذا كانت ممسوسة بالأيادي، هذه اليد تلمسها وهذه الأنف تشمها، فإنها سرعان ما يتغير، تتغير رائحتها، وكذلك تذبل وربما سقطت. هكذا المرأة إذا كانت مصونة في حجابها في بيتها عند زوجها فإنها مكرمة مشرفة عزيزة، أما إذا كانت مختلطة مع الرجال تصافح هذا وينظرها هذا وتختلط مع هذا فإنها لا قيمة لها، لأنها صارت كالألعوبة بيد اللاعبين. وقبل أن أرد على هذه على هذا المنشور الذي يأتي من بعض أعداء الإسلام ويروجه بعض عصاة المسلمين، أريد أن أنبه إلى الأحاديث، الآيات والأحاديث التي اعتنت بالمرأة وأوصت بها. فمن العجيب أنهم غفلوا عنها، وهكذا المبطل يتتبع المتشابه من القول، المتشابه من النصوص، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تأويله. فهناك أدلة كثيرة لم يذكروها في هذا المنشور فيها العناية بالمرأة والحفاظ عليها، نذكرها باختصار، نذكر بعضها. طيب، هنا في باب في كتاب رياض الصالحين باب مستقل، باب الوصية بالنساء، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هكذا هو يحث الشرع على الإصلاح وعلى الحفاظ وعلى الوصية بالنساء. وقال عز من قائل وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اتقوا الله في النساء. قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال في آية أخرى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وغير ذلك من الآيات. أما الأحاديث ف روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، الحديث وسيأتي بيانه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في موعظة له ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني قال هذا على سبيل الإنكار أنه يرفق بالمرأة. وهكذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، يعني لا يبغض العبد المرأة بسبب خلق سيء عندها وإنما يرضى منها أخلاقا أخرى. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنمهن عوان عندكم، يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن. انظر بدأ بالهجر أولا يعني بالأرفق لها والأحسن والأسهل ثم الضرب من بعد ذلك، وفي الآية ثم الهجر والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب آخر مرحلة يعني ما عاد بعد الضرب إلى الطلاق إذا لم يحصل الوفاق. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. بعض الناس يريد حقه وما يعطي المرأة حقها، فالدين شامل فآتي كل ذي حق حقه. طيب ثم روى أبو داود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أليس هذا من إكرام المرأة والعناية بها؟ لا تضرب الوجه، ما يجوز. بعض الناس مغفل يذهب يضرب الوجه ويكسر العظم ويخدش اللحم ويقبح ويسب، هذا الإسلام منه بريء. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم، خيركم من كان خيرا عند أهله. وهكذا عن إياس ابن عبد الله ابن أبي ذياب ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني اجترأنا عليهم. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، يعني الذين ما يحسنون إلى أزواجهن. ثم ختم النووي رحمه الله الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. لا شك أن المرأة الصالحة لها عناية أكثر من غيرها، والناشز لها يعني أساليب تعالج بها وتوجه بالنصيحة. طيب، الآن نرد على هذا المنشور الذي ينشره هؤلاء المغفلون. طيب، الحديث الأول: ننظر المنشور. بسم الله. يعني العنوان، عنوان المنشور قال: 32 دليلا تؤكد إهانة المرأة بالإسلام. هذا كذب، هذا كذب مفضوح. ثم ذكر الدليل الأول: المرأة تأتي على صورة شيطان. طيب، جاء حديث بهذا اللفظ، بنحو هذا اللفظ، فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالشيطان، وإنما قال: المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال النووي رحمه الله، قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. وقال المناوي: أي في صفته شبه المرأة الجميلة بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال، يعني أن رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة، فنسبتها للشيطان لكون الشهوة من جسده وأسبابه. طيب، هذا ليس في إهانة للمرأة، وإنما فيه صون وعناية بالمرأة بأنها تكون محتجبة، بأنها تكون في منزلها، تبتعد عن مواطن الفتنة، لأن المرأة التي تختلط بالرجال وتتزين وتتبرج للرجال تأتي على صورة شيطان، يدفعها الشيطان من أجل إيقاع الفتنة، فليس في هذا إهانة لها. طيب، الحديث الثاني يقول: المرأة 10 عورات فإذا تزوجت، إلى آخره. لم أقف على هذا الحديث، والحديث الذي بعده يكون الكلام عليه. الحديث الثالث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. طيب، وأيضا معنى هذا كما قال المناوي رحمه الله: المعنى يستقبح ظهورها للرجل، وكنا بالعورة، كنا بالعورة عن وجوب الاستتار، لأن المرأة إذا تبرجت، إذا خرجت، إذا استعطرت، فإنها عورة لا ينبغي لها ذلك، فيستشرفها الشيطان ليغويها ويرفع إليها الأبصار، يغويها أو يغوي بها. فهذا هو، أو أن المقصود قال: شياطين الإنس. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي شياطين الإنس. الحديث الذي يليه حديث إن أقل ساكني الجنة النساء، ليس في هذا إهانة للمرأة، والمعنى هذا بالنسبة لسكان النار من النساء، كما سيأتي أكثر أهل النار النساء في حديث آخر. إن أقل ساكني الجنة النساء، المعنى هذا بالنسبة لسكان النار من النساء، وإلا فالنساء في الجنة كثير، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مؤمن زوجتان. وأما الشهيد فإن له 70، فإن له 70. طيب، حديث الذي يلي النساء سفهاء إلا التي أطاعت زوجها، هذا الحديث لم أقف عليه، الله أعلم بصحته. الحديث الذي يليه لا يسأل الرجل فيما لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله، هذا من صون المرأة وليس من إهانتها، فإن من إهانتها أن يضربها الرجل ثم يصبح يخبر الناس ضربتها كذا كذا، وإنما نهى الشرع عن السؤال عن هذا الأمر. إذا حصل أشياء أسرار بين الرجل وزوجته فإنه لا يجوز إفشاءها لا من المرأة ولا من الرجل، فإن من شرع الخلق الذي يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح يخبر الناس أو تصبح تخبر الناس. بطل الاستدلال بهذا الحديث كما بطل الاستدلال بما قبله. طيب، علقوا حديث علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت، وهذا أيضا ليس فيه إهانة، فإن من النساء من لا تستقيم إلا بشيء من الشدة، كما سيأتي أن بعض النساء متمردة ناشزة، فإذا رأت الردع والزجر والصوت فإنها تقف عند حدها وتطيع زوجها. ويدخل في الحديث أهل البيت الأولاد، المرأة والأولاد يعتبرون من الأهل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح: إن ابني من أهلي. فالأهل ليس خاصا بالمرأة، قد يكون الصوت للمرأة وقد يكون للأولاد. طيب، حديث استعينوا على النساء بالعري، هذا ضعيف جدا، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، هذا فيه الرفق بالنساء وليس فيه الأهانة. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يجلد زوجته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر يوم، فأين الإهانة يا مسكين؟ حديث ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق وإلى آخره. المعنى وأن المرأة التي تغضب زوجها أو التي تعصي زوجها، معنى الحديث أن ليست صلاتهم يعني باطلة مردودة، وإنما هي متوقفة حتى يرجع العبد إلى سيده، وحتى تطيع المرأة زوجها. وكما في الحديث الآخر ترفع الأعمال يوم كل اثنين وخميس إلا رجلان بينهما شحناء، يقال انظروا هذين حتى يصطلحا. الحديث الحادي عشر لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا فيه الاهتمام بحق الزوج وليس فيه إهانة لها، يعني من حق الزوج لو كان السجود يجوز لمخلوق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها لما يقوم به من أتعاب ومن عناء ومن قيام ومن نفقة، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات. لم ينسى المرأة الصالحة القوامة للرجل بما يتحمل من أعباء ومن نفقة، والأفضلية هنا الأفضلية للرجال، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل قد تكون المرأة خير من آلاف الرجال بتقواها وبصلاحها. على كل ليس في هذا إهانة للمرأة. لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقد سجد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، وسجد الملائكة لآدم عليه السلام سجود تحية. أما في ملة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى، أقصد في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة فلاحزته ما وفت بحقه. هذا أيضا فيه كناية عن شدة حق الزوج، وليس فيه إهانة، وليس المعنى أنها ستلحس ما في قدمه من قرحة إلى ذلك، وإنما هذا من باب التأكيد بحق الزوج. مثال ذلك أن رجلا حمل أمه يطوف بها حول البيت سبعا، فقال: يا ابن عمر، هل وفيت بحقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. طيب، الحديث الذي يليه: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا بغير بأس. الحديث هنا كذلك ليس فيه إهانة للمرأة، لأن سؤالها بغير ضرورة، سؤالها له الطلاق بغير ضرورة تعدي على حقوقه وظلم له، فلا يجوز للمرأة أن تسأل من زوجها الطلاق بغير ضرورة بغير بأس، وهو محسن إليها ومؤدي لحقوقها، فأي إهانة في هذا الحديث؟ وكذلك حديث: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، أي لا ينظر الله نظر رحمة إلى امرأة لا تشكر زوجها، أي تجحد إحسانه وعشرته ومعروفة. وسيأتي حديث أن أكثر أهل النار النساء، السبب أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، فيجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما يقوم به عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. ومن أحق من يشكر الزوج من زوجته، والوالد من ولده، وهكذا. حديث: إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح، وذلك الجواب لأنها قصرت في حق من حقوقه، بخلاف الطائعة فإنها مأجورة، التي تطيع زوجها فإنها مأجورة، أما التي تعصي زوجها وتمنعه حقه في فراشه فإنها ربما تسببت في فتنته، ربما يعني نظر إلى الحرام، وربما مارس الحرام بسببها، فهي التي تسببت، هي التي تسببت في لعن الملائكة لها وفي غضب الجبار عليها، وهي التي أهانت نفسها. وهنا الحديث مقيد: أيما امرأة ما أيما امرأة، أو إذا دعا الرجل امرأته لفراشه، وليس كل النساء تلعنه الملائكة، وإنما تلعن من اتصفت بهذا الوصف التي تمتنع عن فراش زوجها. حديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راب. الحديث ضعيف، وعلى تقدير ثبوته ما في إهانة، ما في إهانة المرأة، بل هذا من إكرامها، لكن الحديث ضعيف. الحديث الذي يليه: مثل المرأة الصالحة بين النساء مثل الغراب الأعصم. كذلك هذا الحديث ضعيف. الحديث الذي يليه: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، لماذا نحن أكثر النار؟ قالت: تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. ما في إهانة للنساء، وإنما المرأة التي تسببت على نفسها بكثرة التي أكثرت من اللعن وكفران العشير لزوجها، هي التي تسببت في دخول نفسها جهنم. وأما المرأة التي حفظت لسانها وأكرمت زوجها واعترفت بحسن عشرته لا تدخل في هذا، لا تكون من أهل النار. فهؤلاء عندهم خلط، يأتون بالأشياء التي تحدثها النساء من المنكرات والمخالفات والتي تترتب عليها العقوبات، ثم يستدلون بها على إهانة المرأة. هؤلاء ما عندهم عقول. حتى الرجال، الرجال الذي يكثر اللعن، هؤلاء ربما يكون من أهل النار والعياذ بالله، لأن اللعن طرد من رحمة الله. طيب، الحديث الذي يليه: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث يبين الأمر الواقع، المرأة فتنة، فإذا مكرت المرأة وتبرجت واختلطت بالرجال فإنها فتنة ولا شك، تكون فتنة. لكن المرأة إذا كانت مستورة محتجبة لا يرى منها شيء، تخرج كالغراب كما خرجنا نساء الصحابة حينما نزلت آية الحجاب، ما هناك فتنة، تكون فتنة أقل، تكون ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال من فتن النساء. المرأة أصلها فتنة في كلامها مع الرجال، في اختلاطها، في تبرجها، فكيف لا تكون فتنة؟ وكيف يستدل بهذا على إهانة المرأة؟ الحديث الذي يليه: إذا كان الشؤم في شيء كان في المرأة والفرس والدابة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكون الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة الأشياء. وذكر أهل العلم أجوبة لهذا الحديث، منهم من قال هنا شرط، فلا يلزم من وجود الشرط تحقق المشروط، يعني لا يوجد، وأيضا ليس فيه تشاؤم بالنساء. وفصل أحسن ما من فصل في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى: إن يكون الشيء في شيء ففي المرأة والفرس والحمار أو نحو ذلك، بأنه قد يرزق الله الرجل امرأة صالحة يرى الخير فيها، وقد يرزقه امرأة سيئة الخلق تتعبه، كما يرزق الله سبحانه وتعالى الوالد ولدا يقر أعينهما، وقد يأتي للوالدين ولد عاص يريان الشر ويتعبان بسببه. فهكذا المرأة، قد تكون المرأة ناجز عاصية سيئة خلق، يتعب الزوج معها. كذلك الدابة، قد تكون الدابة متعبة تركضه وتفر عليه وإلى غير ذلك، فيرى الشر فيها كما يرى الرجل الشر في زوجته. وإلا قد توجد المرأة الصالحة مع الرجل يرتاح معها ويرى الخير بسببها، فليس في هذا إهانة للمرأة كما يزعم هؤلاء. وحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. ذكر بعض أهل العلم تعليلات، لأن الكلب الأسود شيطان، وكذلك المرأة فتنة، إذا مرت من أمام الرجل وهو يصلي يناجي ربه ربما يفتن بها فتقطع الصلاة قطع بطلان. حديث: إذا تزوج أحدكم أو اشترى خادما يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، هذا الدعاء طيب، يدعو لها بالخير والاستعاذة من شرها، ما في إهانة لها، لأن المرأة إذا فسدت أتعبت زوجها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إن كيدكن عظيم. فهذا فيه الدعاء لها بالخير، ما في إهانة لها. الحديث الذي يلي: إنما النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته. الحديث لم أقف عليه، الله أعلم صحته. الحديث الذي يليه قوله صلى الله عليه وسلم: استخرنا للنساء، استخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق فيه صيانة النساء، حديث فيه صيانة النساء حتى لا يختلطنا مع الرجال، وهذا في حالة إذا كان الطريق مزدحما برجال ونساء، فتأخذ النساء حافة الطريق، لا تأخذ وسط الطريق، هذا فيه صيانة للنساء وليس فيه إهانة لهن. الحديث الذي يليه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا أيضا فيه حفاظ على المرأة من الترجل ومن التشبه بالرجال ومن الفتنة، إن المرأة فتنة كما تقدم، كيف لو كانت ولية أو وزيرة أو رئيسة أو كذا، فإنها مدعاة للفتنة، هي تفتن بنفسها وتفتن غيرها. لا يفلح قوم ولا امرأة، وذلك لأن المرأة ضعيفة عقل ورأي، وأن المرأة لا تثبت في كثير من الأمور وفي كثير من المواقف كما يثبت الرجل ويتعمل. الرجل عنده صبر وعنده قوة وجلادة بخلاف المرأة، المرأة ضعيفة رقيقة، هذا ليس عملها هذا، المرأة كثيرة الأخطاء، هذا معروف عند النساء أنفسهن أنها لا تصلح لهذا الشأن. طيب، حديث: خير نسائكم الودود. هذا فيه مدح النساء، يبين أن من خير النساء التي تتودد إلى زوجها، ويحصل الألفة والمحبة والوئام، وكذلك تكون الأسرة على خير ما يكون من العيشة والمعاشرة الطيبة ومن التراحم والتفاهم. خير نسائكم الودود، الولود التي يكثر أولادها، لأن هذا مطلب شرعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الحديث الذي يليه: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، ما في إهانة، هذا يحث النساء على تيسير المؤونة والكلفة في خطبتها وفي نكاحها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الرجل بما معه من القرآن أو بالشيء اليسير، فإن مغالاة المهور هذه سببت مفاسد كثيرة. من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. الحديث الذي يليه: المرأة خلقت من ضلع أعوج، ليس الحديث هكذا، الحديث: المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، لكن هم قالوا المرأة خلقت من ضلع أعوج، لا، من ضلع، المرأة خلقت من ضلع، بمعنى أن خلقت من ضلع آدم الأيسر عليه السلام، آدم عليه السلام كما ذكر بعض أهل العلم. طيب، ومعنى هذا قال النووي رحمه الله: فيه ملاطفة النساء والإحسان إليهن، يعني ما دام أن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في ضلع على، قال: فيه ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم، يعني لا تكون كاملة في صفاتها المرأة لأنها خلقت من ضلع. وقد قال الحافظ رحمه الله في قوله: وإن أعوج ما في الضلع أعلى، قال في إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، المرأة لسانها الله المستعان كثيرة كذب، كثيرة لعن، كثيرة غيبة، وهذا الذي سبب لكثير من النساء دخول جهنم. طيب، وحديث: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا أيضا فيه صون للمرأة وحفاظ على عفتها، وهذا في صالحها، لأن الوالي أدرى بمصلحتها، يختار الرجل الصالح لها الكفو الذي يقوم عليها ويدفع عنها العار. أما لو المرأة هي التي تنكح نفسها بدون ولي، ربما تختار الفاسق والفاجر وربما المتلاعب هكذا، المرأة ما تعرف مصلحتها أبدا، المرأة مثل الطفل لا يعرف مصلحتها، لكن الولي يعرف مصلحتها ويضعها في المكان المناسب. فليس في هذا الحديث إهانة للمرأة، بل هو في صالح المرأة، بل هو في صيانة المرأة والحفاظ عليها. طيب، الحديث الذي يليه: لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها.
معنى الحديث كما ذكر العباد رحمه الله تعالى هذا من باب العشرة الحسنة، من باب المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة والمشاورة، وليس بحرام. قال ليس بحرام أن تتصرف بمالها بدون إذنه. نعم. قال وقد يكون هذا في حق السفيهة غير الرشيدة التي تتصرف في مالها هنا وهناك في الباطل في المنكرات، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لكن المرأة الرشيدة العاقلة التي تضع المال في مكانه هذه تتصرف في مالها كيف ما شاءت بدون إذن زوجها. أما المرأة الطائشة هذه تحجر وتوجه تشاور زوجها لا تتصرف في مالها إلا بإذنه. طيب، فهذا أيضا في صالح المرأة نفسها، في صالح المرأة نفسها. طيب، حديث ما رأيت ناقصات عقل ودين من إحداكن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني يستدلون بهذا الحديث على أن الإسلام أهان المرأة بأنها ناقصة عقل ودين، وهذا غير صحيح، ليس كما يفهمه كثير من الناس. لماذا المرأة ناقصة عقل ودين؟ في آخر الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نقصان عقلها وما هو نقصان دينها. فنقصان عقلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ هذا نقصان عقلها، نقصان عقلها لأنها تنسى، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة تنسى. نحتاج إلى اثنتين، إلى اثنتين يقومان مقام الرجل، هذا هو نقصان عقلها أنها تنسى وليس أنها ناقصة. وكذلك نقصان دينها أنها إذا حاضت، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو نقصان دينها، وليس معنى أنها ضعيفة دين من الأصل أنها قليلة دين أو قليلة خير، لا، وإنما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. وإلا كما تقدم فبعض النساء، بعض النساء أفضل، أعظم امرأة خير من ألف رجل، بل امرأة مسلمة عاصية خير من الكفار كلهم. امرأة مسلمة عاصية ترتكب بعض المنكرات والمخالفات لكنها موحدة مصلية خير من الكفار كلهم. إذن ذهب الإشكال في معنى ناقصات عقل ودين. وإلا من أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ من أفضل من خديجة وفاطمة ومريم وآسية؟ ذكرهن الله سبحانه وتعالى في القرآن، وجعل امرأة جعل آسية امرأة فرعون ومريم مثلا يضرب به في القرآن الكريم. طيب، آخر حديث قوله أكثر أهل النار النساء. لماذا أكثر أهل النار النساء؟ كما تقدم معنا بسبب كثرة اللعن وكفران العشير، أي أنها تجحد وتنكر إحسان زوجها إليها. قال لو أحسن إلى أحدى كن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ليس وصفا مضطردا في جميع النساء، وإنما ما يحصل من النساء، الغالب في النساء، وإلا يوجد من النساء من تعترف بإحسان زوجها إليها وتحفظ لسانها من اللعن. طيب، بقي أشكال يقولون أن أكثر أهل النار النساء، يعني يستدل بهذا الحديث على أن الإسلام أهان النساء، وبالجانب الآخر يقولون أن أقل ساكني الجنة النساء. تقدم الجواب على هذا الإشكال، أن أقل ساكني الجنة النساء بالنسبة لساكنات النار من النساء، وإلا فقد اتضح أن لكل رجل في الجنة زوجتان، وهذا يدل على كثرة النساء. وأيضا قال بعض أهل العلم يظهر من هذا أن النساء أكثر ولد آدم النساء، فيكن النساء في النار أكثر من الرجال، النساء في النار أكثر من الرجال.
ووجه بعض أهل العلم توجيهات في هذه الأحاديث، يعني قالوا هذا بالنسبة لأول الأمر يكون أكثر أهل النار النساء، يعني ربما المرأة العاصية التي استحقت النار تطهر في النار ثم ترجع وتدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني لا تدخل الجنة دخولا أوليا وإنما بعد خروجها من النار تدخل الجنة بتوحيدها وإيمانها. وقال بعضهم هذا فيما يتعلق بنساء الدنيا فقط، نساء الدنيا يكون أكثر على النار، وإلا فالحور العين في الجنة كثر. هذا ما أحببنا أن ننبه عليه باختصار للرد على الزنادقة والعلمانيين دعاة تحرير المرأة، ومن العجب أنه يتابعهم بعض فسقة المسلمين ويروجون لمثل هذه المنشورات ويشككون المبتدئين من طلاب العلم. وإلا الحمد لله حينما يرد ترد النصوص بعضها إلى بعض فإنه يذهب الإشكال، وقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك فتنة يختبر عباده ليتبين الراسخ في العلم من الزائغ. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الزائغون الذين يتبعون ما تشابه من النصوص، مثل هؤلاء الذين نشروا هذا المنشور وذكروا فيه هذه الأحاديث، هؤلاء زائغون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون في المحكم، لأنه لا يجوز الأخذ بالمتشابه الذي أشكل ظاهره على البعض، يرد إلى المحكم ويذهب الإشكال بإذن الله تبارك وتعالى. وكما أسلفنا لكم في أول المقطع أنهم ذكروا الأحاديث المتشابهة التي بعضها فيها تشابه وإشكالات، وغفلوا عن الأحاديث التي تعتني بالمرأة وتدعو على صيانة المرأة وحفظها وإكرامها. هؤلاء يعني هذه الأحاديث غفلوا عنها، وكما سمعتم لو أن الإنسان قرأ كل ما يتعلق بالموضوع فإنه لا إشكال ولا تشابه بإذن الله تبارك وتعالى. فأهل البدع يأخذون المتشابهات من النصوص، لكن الإنسان الفاهم العاقل السلفي يأخذ المتشابه والمحكم فيجمع بين الأمرين ويقرأ هذا وهذا ويرد المتشابه إلى المحكم فيذهب التشابه بإذن الله تبارك وتعالى. يكون هذا الرد بإذن الله كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ونصيحتي لإخواني أن لا يلتفتوا لمثل هؤلاء المشككين المتربصين بالإسلام وأهله، فإن كثيرا منهم ما يدخل الإسلام إلا من أجل الطعن في الإسلام، وهذا ما يسمى بالمستشرقين. هناك منظمات خاصة بهذا الجانب يدخل في الإسلام من أجل أن يشكك فيه ويطعن فيه، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.